وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق كان كلامنا في أن من كان بمكة هل عليه للعمرة المفردة الإحرام من أدنى الحل كما هو المعروف؟ ذكرنا أنه لا يوجد نص يدل على ذلك، ولكن رغم هذا احتطنا بالإحرام من أدنى الحل تحفظا من مخالفة عدم الخلاف أو الإجماع المدعى في المسألة. هذا كله تقدم فيما سبق محاضرتنا الجديدة من الآن. هذا وقد ذكر السيد الخوئي قدس سره أنه لو فرض أن الشخص لم يقصد العمرتين حينما تجاوز عن أحد المواقيت المعروفة، بأن كان هدفه قضية أخرى ليست هي دخول مكة ولا الإتيان بالعمرة أو الحج، ولكنه حينما تجاوز عن تلك المواقيت قصد اتفاقا وطرأ عليه ذلك اتفاقا، يعني الإحرام لأجل العمرة، فقال في نفسه إني صرت قريبا من مكة فلماذا لا أأتي بالعمرة؟ فهنا هل يلزمه العودة إلى تلك المواقيت التي تجاوزها ويحرم منها، أو أنه يكفيه الإحرام من أدنى الحل؟ اختار قدس سره كفاية الإحرام من أدنى الحل، واستند في ذلك إلى فعل النبي صلى الله عليه وآله، فإن التاريخ ينقل والرواية الصحيحة دلت على أنه صلى الله عليه وآله حينما تجاوز الطائف لأجل غزوة حنين أحرم من الجعرانة، إذ جاء في الرواية أنه اعتمر بثلاث عمر والثالثة هي وعمرة، أي نص الرواية، أهل فيها من الجعرانة، أو قلنا الجعرانة، كلتاهما صحيح كلتاهما، وهي بعد أن رجع من الطائف من غزاة حنين. انتهت الرواية. فهو صلى الله عليه وآله قد تجاوز الطائف لأجل الغزوة، أي غزوة حنين، وليس لدخول مكة، ولكن بعد ذلك طرأ عليه قصد ذلك، أي قصد العمرة، حينما رأى وجود مجال وفرصة، فأحرم من الجعرانة. وفعل النبي صلى الله عليه وآله هذا يمكن أن نستفيد منه قاعدة كلية تخصص ذلك العموم، أي العموم الدال على أنه لا يجوز تجاوز المواقيت إلا بالإحرام منها، إنه يخصص بفعل النبي الذي نستفيد منه أن كل من تجاوز تلك المواقيت وهو لم يقصد من البداية العمرة، ثم طرأ عليه ذلك فيما بعد، فيكفيه الإحرام من أدنى الحيل الذي من أحد مصاديقه، يعني مصاديق أدنى الحيل هو إيش؟ الجعرانة. هكذا ذكر قدس شره. وما أفاده غريب، إذ غاية ما يستفاد من فعله صلى الله عليه أن من دخل وتجاوز المواقيت بقصد الغزو فلا يلزمه الإحرام، ويجوز له لو طرأ عليه قصد العمر الإحرام من أدنى الحل، إن أقصى ما يستفاد هو هذا المقدار، يعني في خصوص من دخل بقصد الغزو وتجاوز بالقصد المذكور. والآن استفيد من هذا قاعدة كلية، يعني أن كل من تجاوز أحد المواقيت لأي غرض كان ولو غير الغزو ثم طرأ له قصد العمر كفاه الإحرام من أدنى الحيض. إن مثل هذا العموم لا يمكن استفادته من فعل النبي صلى الله عليه وآله بعدما كان الفعل مجملا ويلزم الاقتصار فيه على مورده. إذن التعميم لغير المورد أمر مشكل، والجزم بعدم الخصوصية لعنوان الغزوة عهدته على مدعي. ولعله لأجل هذا لم يعرف مثل الاستثناء المذكور من غيره قدس سره. والمناسب طبقا للعموم الذي دلت عليه صحيحة الحلبي هو العود إلى أحد تلك المواقيت والإحرام منها، حيث قالت يعني صحيحة الحلبي: لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها. لحاج ولا شنو لمعتمر، ليش نخصص إلا يكون هو شنو؟ هذا هم يصدق عليه. بعدين لما الآن قصد العمرة بس هذا هم ما تلابس قوة اكتبوه. ودعوة أن مثل هذا خاص بمن كان قاصدا حين المرور على الميقات الاتيان بالحج او بالعمرة. ولا يعم من لم يقصد ذلك ثم طرأ، ولكنه طرأ بدل ثم، ولكنه طرأ عليه القصد المذكور بعد ذلك. مدفوعة، هذه الدعوة مدفوعة بأن التعبير المذكور يعم كلتا الحالتين، يعني يعم حتى من طرأ له القصد بعد ذلك، حيث قالت لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها، وهذا معتمر أي يريد الاعتمار الآن ويريد الإحرام بعدها، ومقتضاها عدم الجواز. إذن هل المناسب هو العود إلى أحد المواقيت ولا أقل أن ذلك هو مقتضى الاختيار؟ ثم إنه جاء في عبارة المتر، ما أدري هذا ذكرته في المحاضرة السابقة لو ما أذكرته، التعبير بيجوز مو يجب في النقطة الثانية، ذكرته وبعد هذا ما تكرره، هذا كله في النقطة الثانية. النقطة الثالثة هاي الأخيرة، الأولى لمن كان داخل مكة الإحرام من نقاط، من إحدى نقاط ثلاث، في أدنى الحيل، وهي الجعرانة والحديبية والتنعيم. فإنه وإن كان يجوز الإحرام من أي نقطة من نقاط أدنى الحل، بيد أن الأولى الإحرام من خصوص إحدى هذه الأماكن الثلاثة. وما هو المستند لهذه الأولوية؟ علل السيد اليزدي في العروة الوثقى ذلك بأنها منصوصة، ولكن يرد عليه أن التنعيم نسلم أنه قد نص عليه، حيث جاء في رواية الحائض، أعني صحيح الجميل ابن دراج المتقدم، أنها عند ضيق الوقت تأتي بحج الإفراد ثم تخرج إلى التنعيم لأجل العمرة. وقال ابن أبي عمير كما صنعت عائشة. إن الأولوية في التنعيم بلحاظ التنعيم شيء مسلم، وأما بلحاظ الجعران والموقع الثالث هو حديبية فلا نص سوى صحيحة عمر ابن يزيد عن أبي عبد الله حيث قالت: من أراد، وقد تقدمت هذه، أن يخرج من مكة ليحتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبههما، فقد يقال إنه انتهت الصحيح، فقد يقال إنه في هذا الصحيح قد نص على هذين المكانين، ولكن يرده أن التنصيص عليهما ليس من باب أولويتهما، وإنما ذلك من جهة أنهما بعض نقاط أدنى الحيل، والقرين على ذلك التعبير بكلمة وما أشبههما، فإنه يدل على نفي الخصوصية لهذين المكانين، وعليه فالمناسب صناعيا أن يكون الأولى هو خصوص الإحرام من التنعيم. على أي حال، وبالتالي صارت مشملة، يكفين. زين، فهذا يدل أنه أي نقطة من نقاط أثناء الفرق هو أو ما أشبهه ما بعد شيء. زين، هذا كله في هذه المسألة، مسألة 141، تجب العمرة المفردة لمن أراد أن يدخل مكة فإنه لا يجوز الدخول فيها إلا محرما، ويستثنى من ذلك من يتكرر منه الدخول والخروج كالحطاب والحشاش ونحوهما من الأمثلة القديمة، هم نحتاج يكون نبدل من الأمثلة، وكذلك من خرج من مكة بعد إتمامه أعمال الحج أو بعد العمرة المفردة، فإنه يجوز له العود إليها من دون إحرام قبل مضي الشهر الذي أدى نسكه فيه، ويأتي حكم الخارج من مكة بعد عمرة التمتع وقبل الحج انتهت يعني في مسألة 154، مقصودة يأتي يعني في مسألة 154 انتهت المسألة. هذه المسألة تتضمن بيان مورد آخر من موارد وجوب العمرة المفردة، فإنه قد تقدم سابقا أنها تجب في حق من استطاع إليها إذا كان إيش من أهل مكة بهذا القيد، وأيضا تجب بالنذر وأخويه، وهذا مورد ثالث وهو من أراد الدخول إلى مكة فإنه لا يجوز له دخولها إلا بالإحرام والعمرة. تشريفا وكرامة لها، وكان من المناسب جمع هذه الموارد الثلاثة في مسألة واحدة، حتى يكون ذلك أيسر ضبطا للمراجع. وعلى أي حال لا إشكال في وجوب الإحرام إذا أراد الشخص دخول مكة، وقبل أن نذكر مستند ذلك نلفت النظر إلى هذه القضية، وهي أن المواقيت الخمسة المعروفة لا يجوز تجاوزها كما نعرف من دون إيش إحرامه، وهذه قضية مسلمة. ولكن نستدرك ونقول إن هذا الحكم يختص بمن يريد تجاوز الميقات متوجها إلى مكة المكرمة وقاصدا دخولها، أما إذا فرض أن شخصا أراد تجاوز أحد هذه المواقيت ولكن من دون أن يقصد دخول مكة، وإنما كان قاصدا لقضية أخرى. فهل في مثل هذه الحالة يلزمه الإحرام أيضا؟ وبالتالي يترتب على ذلك إيش؟ لزوم العمرة المفردة، إذ الإحرام من دون عمرة لا يمكن تحققه، وبالتالي سوف يلزمه دخول إيش؟ مكة المكرمة. كلا، إنه لا خلاف في أن التجاوز عن أحد المواقيت من دون قصد دخول مكة لا يجب لأجله الإحرام، قال في الجواهر جزء 18 صفحة 101 صفحة 131، إنه لا يجب الإحرام إذا لم يرد دخول مكة بل أراد حاجة فيما سواها، فإنه لا يجب الإحرام بلا خلاف أجده فيه. وقد أتى النبي صلى الله عليه وآله بدرا مرتين، ومر على ذي الحليفة وهو محل. انتهت عبارة صاحب الجواهر. ويمكن أن نضيف إلى ذلك السيرة القطعية، فإن المسلمين حتما كانوا يتجاوزون عن المواقيت لبعض حوائجهم، وهل يحتمل أن المسلمين في المدينة المنورة لا يتجاوزون مسجد الشجرة لأجل حاجة طارئة عليهم؟ وهل يحتمل أنهم يحرمون إذا أرادوا التجاوز وبالتالي يذهبون علما إلى مكة؟ إنه شيء بعيد جزما، ويمكن دعوى السيرة القطعية على خلافه. إذن هذه قضية يلزم أن تكون واضحة، وإن كان لا ربط لها بمقامنا، وهي أن تجاوز أحد المواقيت إنما لا يجوز بدون إحرام، فيما إذا كان الشخص قاصدا دخول مكة. وبعد أن اتضح هذا نقول: المستند في لزوم الإحرام لدخول مكة وصحيحة محمد بن مسلم، سألت أبا جعفر عليه السلام: هل يدخل الرجل مكة بغير إحرام؟ قال: لا، إلا مريضا أو من به بطن. وسائل الشيعة جزء 12 صفحة 403 الباب 50 من أبواب الإحرام الحديث 4، ونحوها غيرها. لا، ما تنحصر الروايات بهذه الرواية، لا أكو غيرها. هذا ولكن توجد رواية أخرى تدل على أنه يجب الإحرام لأجل دخول الحرم، فنفس الحرم له شنو؟ له حرمة ومزية، ولا ينحصر الأمر بدخول مكة المكرمة. كما هو الحال في صحيحة عاصم بن حميد، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يدخل الحرم أحد إلا محرما؟ قال: لا، إلا مريض أو مقطون. المصدر السابق الحديث 1، وعليه يقع الكلام في أن المدارس في لزوم الإحرام، هل هو دخول الحرم أو هو دخول مكة المكرمة؟ وفي هذا المجال ذكر صاحب الجواهر في الجزء 18 صفحة 438، ما نذكره غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.